راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. أعلن رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي أن قوات الحشد الشعبي ستشترك في عملية تحرير الموصل، مضيفا في كلمة أمام البرلمان يوم السبت أن الحكومة هي التي تقرر من سيشارك في المعركة وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد. وقال العبادي أنه لا يخضع لضغوط من أي جهة لمنع الحشد الشعبي من المشاركة في معركة الموصل. من ناحية أخرى، قال العبادي أن الحكومة تعمل على إعادة النازحين وترفض المتاجرة بقضيتهم، وطالب بمنحه تفويضا لتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة. من جهة أخرى، تشهد مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غرب العراق مواجهات عشائرية يتزعمها شباب ضد تنظيم داعش، انطلقت بشكل عفوي وتطورت إلى عمليات منظمة ضد التنظيم المتشددة. ونقل بيان لوزارة الداخلية وقوع مواجهات بين عدد من أفراد عشيرة الدريسات وعناصر الحسبة التابعين لعناصر داعش في سوق النزيزة وسط المدينة التي تبعد 60 كيلومترا عن بغداد. وأضاف البيان أن المواجهات حصلت بالأيدي والسلاح الأبيض وتطورت إلى اشتباكات بالأسلحة، حيث سندت عشائر المحامدة والحلابسة عشيرة الجريصات، وتمت السيطرة على أجزاء من منطقة حي جولان وأطرافها من قبل الأهالي. ولتسليط الضوء أكثر على موضوع مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، كما أعلن عنها السيد العبادي ورفضه الخضوع لأي من الضغوطات، وكذلك مناقشة أوضاع العشائر المنتفضة ضد تنظيم داعش، ينضم معي من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي يعلن أمام البرلمان أن قوات الحشد الشعبي ستشترك في عملية تحرير الموصل. هو يقول أنه سوف لن يخضع لأي ضغوطات. لو توقفنا أمام الضغوطات، ماذا يقصد بالضغوطات؟ هل ضغوطات دولية أم ضغوطات داخلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الأمر، حينما نقيم بعض الضوابط التي يتعرض لها صانع القرار السياسي، لابد أن لا نصنفها بأنها ضاغطا محليا، على اعتبار هذا الضاغط المحلي هو يعمل بمؤثرات تارة تكون إقليمية أو دولية. ومسألة وجود الحشد الشعبي هي مسألة باتت تمثل الخيار الوطني للشعب العراقي، فكلما كان هناك إقصاء لدور الحشد الشعبي فمعنى ذلك حضور المشاريع الإقليمية والدولية. لذلك البعض وإن كان يعني يحمل صفة سياسية محلية، ولكنه يتحرك بموجب إيحاءات إقليمية أو دولية، وهذا ما نلاحظه الآن في استهداف الحشد الشعبي. ولكن القرار السياسي ماض باتجاه زج الحشد الشعبي في المعركة، سواء كان جهدا ساندا أو جهدا قتاليا مباشرا، ولكن يجب أن يكون للحشد الشعبي دور بوصف المعركة معركة وطنية. وبما أن المعركة هي معركة وطنية والتحدي يمثل تحدي وطني، لابد من إشراك كافة شرائح المجتمع للدفاع عن الوطن. لذلك القرار ماضي بهذا الاتجاه، ولن يصغي صانع القرار السياسي لأي مؤثر سواء كان محلي أو إقليمي أو دولي. نعم
دكتور أحمد، أنتم فرقتم بين نوعين من الضغوطات، الضغوطات الإقليمية والضغوطات الدولية. مسألة مشاركة الحشد الشعبي، من يخشى منها أكثر، هل الولايات المتحدة أم دول الإقليمية؟
لاحظ في تقدير أن الولايات المتحدة الآن ذاهبة باتجاه ترتيب أوراق. الولايات المتحدة تعمل بموجب نظام الرأسمالي، والنظام الرأسمالي دائما يحسب الأمور وفق مبدأ الربح والخسارة. الولايات المتحدة تدرك حقيقة أنها بمواجهة إرادة لمحور الممانعة ودورا جديدا لروسيا في المنطقة لا تستطيع أن تتحداه حتى عسكريا، لأنه كما قلنا المجال الحيوي الذي ممكن أن يتحرك فيه محور الممانعة أو الدور الروسي هو مجالا حيويا ونشطا بالنسبة إلى روسيا ولحلفائها، وهو بالحقيقة طاردا للمشروع الأمريكي. هم قرأوا هذه المعطيات، لذلك هم ذاهبون باتجاه إيجاد ما يطلق عليه بالتسوية لتحقيق أعلى نسب لمصالحهم. فإذا نستبعد مسألة أن تكون هناك ضغوط أمريكية، ولكن هل هناك رغبة أمريكية في عدم مشاركة الحشد؟ الجواب نعم. هذه الرغبة من يترجمها؟ تترجمها الإرادات الإقليمية. الإرادات الإقليمية لا ترغب في أن يكون هناك منجزا وطنيا في العراق وأن يكون هناك وحدة موقف. السبب لأنه إذا نجح العراق في تخطي وتجاوز هذا التحدي اللي يمر به العراق، فمعنى ذلك أن العراق سيصبح رقما مهما في معادلة التوازن الإقليمي، وهذا ما لا تقبل بعض الدول الإقليمية التي ترغب في أن تبقى مهيمنة على المحيط الإقليمي ومسيطرة على الرقعة الجغرافية للشرق الأوسط عموما وليس لمنطقة معينة. فمعنى ذلك أن العراق سيلعب دورا مهما في قادم الأيام إن استطاع أن يتجاوز هذا التحدي، وهذا التحدي الذي يشكل مصدر قلق للمحيط الإقليمي، لأنه سيشكل نقطة رابطة مهمة بين حوض البحر المتوسط وبين منطقة الخليج، وهذه بالحقيقة العقدة الاستراتيجية ستكون محط أنظار البعد الدولي، وبالتالي قد يحظى وتحظى هذه العقدة الاستراتيجية بأهمية دولية وبرعاية دولية، وبالتالي تغيب أدوار وظيفية. في مقدمة هذه الأدوار الوظيفية في تقديره هي السعودية وتركيا. تركيا التي كانت تشكل معبر طاقة اليوم فقدت هذا الصفة، السعودية التي تسيطر على سوق البترول اليوم أصبح سوق الغاز مقدما على سوق البترول. هذه المعادلة بالحقيقة يلعب فيها العراق كلاعب واعد يرسم مشهدا لمستقبل تخشى هذه الدول. نعم.
طيب دكتور، المعترض على مشاركة الحشد الشعبي في معارك تحرير العراق يقول مثلا أنه تم تحرير مدينة الرمادي بمعزل عن مشاركة الحشد الشعبي، فلماذا يتم إشراكه في تحرير الموصل؟ أنتم من ناحية استراتيجية عسكرية، عملية تحرير الموصل ألا تحتاج جهود ساندة كبيرة تختلف عن جهود الأنبار؟ أم بإمكان الجيش العراقي والبيشمركة تحرير المدينة وبعيدا عن الحشد الشعبي والخلافات حول مشاركته؟
يعني هو بالحقيقة هناك قرار وهناك توظيف لإمكانات. القرار السياسي ماضي باتجاه استخدام دور الحشد الشعبي. السبب كما قلنا الحشد الشعبي بات يشكل دالة لوحدة موقف وطني واستثمار لموقف وطني. هذه معادلة ربما حسمت بحديث السيد رئيس مجلس الوزراء يوم أمس بالبرلمان، حسم هذا القضية أن الحشد الشعبي سيشارك. أما توظيف الطاقات هل سيشارك بقوة أصيلة أو قوة ساندة؟ احنا ما يعنينا هو بالحقيقة الإطار العام أن الحشد الشعبي شارك وله دور في تحرير كل مناطق العراق دون استثناء. ومسألة أن يكون هناك إجراء تكتيكيا في إدارة المعركة، يعني أن نحتاج في المناطق الجبلية أن نستثمر أو نحتاج دور البيشمركة، في مناطق العزل والتطويق سنحتاج الحشد الشعبي، في مناطق الصدمة والاقتحام والمواجهة سنحتاج إلى جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة مسودة بالفرقة 15 واحتمال الفرقة 16 جيش عراقي. هذه بالحقيقة توظيف إمكانات، هذه يديرها القائد العام للقوات المسلحة بمعية القيادات العسكرية، ولكن في الإطار العام هو هذا ذاهبين بهذا الاتجاه. أما مسألة أن يقولون أن الحشد الشعبي لم يشارك في الرمادي في معركة الرمادي تحديدا، فلنذهب لتقييم ما جرى بين تكريت وبين الرمادي. ما هي نسبة التدمير؟ نسبة تحرير تكريت لا تتجاوز نسبة التدمير فيها للبنى التحتية بين 10 إلى 15%، في حين على لسان وزير الدفاع العراقي قال إنه نسبة التدمير في الرمادي تجاوزت 80%، حتى قال إننا لم نجد بناية فيها شاخصا نستطيع أن نرفع العلم العراقي عليه، أي بمعنى أنه نسبة التدمير كانت عالية. لو شارك الحشد الشعبي ما كان هناك تدمير بالبنى التحتية بهذا الشكل، بالحقيقة لا وفرت على الدولة جهد اقتصادي كبير جدا، لأنها هذه اللي البنايات والمنشآت والبيوت التي دمرت لابد أن العيد بلاها. مين العيد بلاها؟ لازم العيد بلاها من ميزانية الدولة، وهذه أعباء اقتصادية. علما أنه أكون مفردة مهمة أنه أين يوجد الحشد الشعبي يزرع الرعب في قلوب داعش، وهذه بحد ذاتها هي أداة من أدوات إدارة المعركة. يعني بس يدخل الحشد الشعبي داعش ترتبك. هذا الإرباك وهذا الرعب اللي ينزل اسم الحشد الشعبي في داعش هو يفترض أن يستثمر من قبل القيادة العسكرية.
جميل، يعني بمعنى آخر تريد أن تقول أن الحشد الشعبي دكتور أحمد يضحي بدمائه من أجل المحافظة على أموال المواطنين على أقل تقدير. طيب دكتور أحمد، أيضا هنالك مخاوف، مثلا منهم من يقول أن الحشد الشعبي نعم يقوم بأعمال جليلة ويضحي بنفسه من أجل تحرير العراق، لكنه يخاف من المستقبل. ألا تعتقدون أنه سوف يكون حزب الله ثاني في العراق بعد عمليات التحرير، حيث أن سطوة الحشد الشعبي وشعبيته سوف تكون أقوى وأشد في العراق وأقوى من السلطة؟
أي كيان سياسي يمتلك حضورا جماهيريا ويمتلك رصيدا سياسيا ويمتلك تبخيلا سياسيا من حقه. التداول السلمي أقر بالدستور العراقي، والتعددية الحزبية موجودة في الدستور العراقي. حتى إذا كان حزب الله لديه رصيد جماهيري ولديه قدرة خوض انتخابات والمجيء برصيد انتخابي، فما الضير من أن يشارك بقية الأحزاب؟ وإذا كان خطاب السياسي مقبول من كل شرائح المجتمع ولديه رصيد حتى عند السنة، فهذه معناها أنه هو نجح في خطابه السياسي ونجح في إدارة الأزمة الحالية. يعني ما الضير أن يكون له تمثيل سياسي؟ كل تشكيل له تمثيل سياسي يفترض أن يكون عنصر اطمئنان، لأنه حينما يشارك في العملية السياسية فمعنى ذلك أنه يضع إمكاناته وقدراته في خدمة الدولة، وما الضير في أن توظف الإمكانات والقدرات للموارد البشرية بصرف النظر عن العنوان وعن الميول وعن الاتجاهات إذا كانت تتخادم والمصالح العليا للدولة؟ ما الضير أن يكون هناك حزبا سنيا يرفع شعارات خدمة العراق والدفاع عن سيادة العراق ألا يكون مقبولا شيعيا؟ إذن بالحقيقة ما الضير أن يقبل الرأي العام الشيعي حزبا سنيا؟ هذا الحزب السني يحمل ثوابت وطنية، وأنا ذاك ممكن أن يحصل توافق. وإحنا بالحقيقة تحدينا اليوم هو اضطراب مسألة والصدام بين الهويات الفرعية. إذا استطعنا أن نوحد الهويات الفرعية والثقافات الفرعية باتجاه ثقافة واحدة تؤمن بالثوابت الوطنية، أنا ذاك لا ضير من الحفاظ على الهويات الفرعية ولكنها تتخادم مع الهوية الإجمالية وهي هوية وحدة الوطن، الحفاظ والدفاع عن سيادة العراق. لذلك في تقديرنا أنه هذه المخاوف هي ليست في محلها، خلي يتحرك كل العراقيين بآرائهم بتوجهاتهم بإراداتهم نحو مشترك واحد، وأنا ذاك على يقين، نحن على يقين أن هذا المشترك سيشكل جامعا ومانعا لأي تحدي سواء كان إقليمي أو دولي، ونذهب باتجاه دولة آمنة مستقرة تحقق المصالح العليا، لم نقل تحقق الرفاه لشعبها، لأنه تحقيق الرفاه اليوم إحنا إذا أصبح العراق مصدرا ومنتجا للغاز ومعبرا للطاقة، فمعنى ذلك أن العراق قادم، مستقبل العراق سيكون ثريا وسيكون محط أنظار التعاون الدولي والإقليمي معه، وبالتالي يصبح رقما في المعادلة ليست الإقليمية فحسب بل حتى الدولية.
سؤال أخير دكتور أحمد، عذرا على طالة، هذا الجامع الذي تحدثتم عنه، مسألة الحشد الشعبي، تكون جامع العراقيين اليوم عشائر في الفلوجة تنتفض ضد داعش، يعني هل الكل سائر في طريق الحشد الشعبي اليوم في العراق؟
أحسنتم، ودليلنا في ذلك أن هذه العشائر الآن اللي منتفضة في الأنبار التي توصف بأنها ذات هوية سنية هي التي عقدت مؤتمرا صحفيا على أمام مرأة ومسمع الجميع، أعداد كبيرة من العشائر طالبت بشكل مباشر بدعم الحشد الشعبي وقالوا إن لم يكن الحشد الشعبي معنا في الميدان فنحن سنشعر في الاغتراب وعدم القدرة في المواجهة. وهذه بالحقيقة دليل على أن الرغبة الوطنية باتت عابرة للبعد الطائفي، هناك من يرغب في إفكاء الطائفية رغبة في تمزيق البلد، وهذه القضية ما عادت مقبولة اجتماعيا. المجتمع وصل إلى مستوى من الوعي، أدرك حقيقة أن الطائفية هي لعبة إقليمية ودولية الغاية منها تمزيق النسيج الاجتماعي والكل يخرج منها متضررا. لذلك اليوم وحدة الموقف على مستوى الظاهرة الاجتماعية ستؤثر بشكل مباشر في صناعة ظاهرة سياسية تتناغم وتطلعات الرأي العام، لأنه الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي ستنتج الانتخابات القادمة، إن لم نقل ستحصل انتخابات مبكرة، وستنتج منتظم سياسي يحاكي هذه التطلعات ويحافظ على وحدة وسيادة العراق بصرف النظر عن هويته الفرعية، سنيا كان أم شيعيا كرديا باختلاف الديانات، الكل يجمع على ثوابت وطنية واحدة، وآنذاك يعني سيكون البلد محصنا اتجاه أي مشروع وافد سواء كان إقليميا أو دوليا.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.